سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى، واتقون يا أولي الألباب. وصل بنا الكلام إلى مسألة الهبة، وأمس قلنا في أن الصدقة عنوانها الأساسي هو المقربية، والهبة بما أنها شيخ روح الله قد تكون لازمة وقد تكون عليكم السلام ورحمة الله جائزة. هنا الصدقة لا تكون إلا لازمة، وقلنا أمس لزومها من أي حيثية؟ بحيث أنه أخذ العوض، وهي ماذا؟ المثوبة. وهنا عندما نتكلم عن الهبة، عندما تصبح لازمة، إما أن تكون على نحو يوجد فيها تعويض أو لذي رحم، فهنا عندما نأتي ونقول التعويض فيها. فأمس بإنت الإشكال اللي طرحته فيما لو قصد في الهبة شنو؟ القربة، هل تنقلب إلى صدقة؟ لا، تبقى صدقة، تبقى هبة ولا تنقلب إلى الصدقة، لأن العقود بحسب القصود، والآثار إنما تترتب فيما لو ألزم نفسه بالصدقة بعنوان ثانوي بنذر وعهد. فعندما يأتي ويقول أهبك هذا المال، وهو قد نذر بنظر الصدقة، أهبك هذا المال قربة له الله تعالى، هل ذمته قد فرغت؟ لم تفرغ الذمة. واضح شيخ آدم؟ هل أنت واضح باسم الجميع؟ إذن العناوين تابعة لقصده لما يقصده. فلو قال أهبك هذا المال قربة إلى الله تعالى، حتى لو قلنا أن الصدقة عنوانها ما هو؟ المثوبة، لكن لا تقع صدقة. نعم، هنا تشترك الهبة فيما لو نوى فيها القربة مثل ما تفضلتم تصبح لازمة. نعم، يمكن أمس عبرنا أنها يمكن أن تكون جائزة، لا أعرف، لكن لا تنقلب صدقة. لكن يقولون فيما لو نوى فيها القربة حتى لو كانت لغير ذي الرحم تصبح لازمة. لماذا؟ لأنه أخذ العوض منها، وهي شيخ شاكر المثوبة. أنتم من برا لابد أن تأتي بالتفاعل مع الأستاذ إلى آخره،
لأن صوت الأستاذ واضح معبي القاعة كلها.
إذن هنا البحث في مقام الهبة. إذن أنت في الهبة تستطيع أن تقصد القربة، أنت في السكنة تستطيع أن تقصد القربة، كل شيء تستطيع، في المباحات تستطيع أن تقصد القربة، لكن تبقى عناوينها كما هي. بالتالي هنا الهبة إما لازمة وإما جائزة، كما سوف يتبين هذا الأمر من كلام المصنف والشارح والمعلق. إذن الباب الثاني من أبواب العطية، إذن العطية تصدق على الصدقة، العطية تصدق على الهبة، وكذلك على السكنة والتحبيس. فالهبة تسمى نحلة. شو نحلتك يا شيخ مصطفى؟
نحلة
تنطبق على ممكن انطباقه على التدين، باب الكتاب النحل والملل والنحل يقولون تنطبق على المذهبية وما تعتقده. عشيرة بحراني بحريني إلى آخره، كلاهما لا يدخل في النحلة، كلاهما
شيعي.
والله
البحار
والله
هذا يصف في عنوان النحلة.
فشوف شكل البرهام في العيد البحراني.
لطيف.
شفت يوسف البحراني شفت.
أبي لحظ عنوان التشيع. شملت في
الدنيا. خليج عرب وخليج
فارس بتهم
خليج
قدس. لا بس هذه عبارة البحران بحراني إذا شيعي والله قصة يعني تاني ميزه يعني. إذا رأى الهبة وتسمى نحلة وتسمى عطية من باب تسمية الشيء إطلاق عندما تقول هذا باب العطية أطلقت الكل وأردت الجزء يصح. تذكروا في مبحث مثل عندما نقول أفعال المقاربة مو كلها للمقاربة فتسمية الشيء باسمه جزئه لأنه فمنه مثلا يحطوا عنوان الدرس أفعال المقاربة هو بيتكلمك بعد شوي عن أفعال الشروع أفعال مثلا الرجاء لكن هذا الباب إنما عبر عنه بأبرز عناوينه اللي هو أفعال المقاربة عمتك كادة وأخوات كادة وتفتقر تفتح الشباك من جهته من هناك وتفتقر كالعطية صبحكم الله بالخير شيخ سلمان شيخ محمد وتفتقر هذه أيضا الهبة تفتقر إلى الإيجاب جزاك الله خيرا شيخ علي ممنون وكذلك إلى القبول. إذن كما أن الصدقة تمليك العوض بلا تمليك العين بلا عوض وكذلك الهبة تمليك العين بلا عوض لكن لابد أن يكون عنوانه ليس التقربية يعني بمعنى آخر أن لا يبدأ فيه مثلا بتعبير مثلا يقصد الهبة كما عبرنا أمس يقصد الهبة ويقول قربة من الله تبقى هبة لكن هنا لابد أن يقصد الهبة ويستطيع عمدا أن لا يقصد التقرب هكذا أنا لا أريد أن أتقرب بهذه الهبة تقع هبة يعني هذا الفارق اللي هو حساس جدا بحيث أنه في أي تعبير نعسر ونتلعثم فيه بحيث أنه يوقعنا في الصدقة فبالتالي هنا عندما نعبر بالهبة تستطيع أن لا تتقرب فيها إلى الله أنا أريد أن أعطيك لا لوجه الله هكذا يريد أن لا لوجه الله تقع هبة أما تلك لا تقع إلا لوجه الله لأجل هذا الأمر وتفتقر إلى الإيجاب وهو كل لفظ دال على تمليك العين من غير عوض لعله من كلمة من غير عوض حتى تنفي التقربية لأن التقربية أمس عبرنا أنها نوع من أنواع العوض يعني هذا نعم تارة يكون العوض أخروي تارة يكون العوض دنيوي عندما قلنا أمس الصدقة تمليك العين بلا عوض بغير عوض دنيوي هكذا نريد أن نفصل ما بين هذا المبحث وذاك المبحث هكذا التفصيل يكون محكم في المقام ولا يوجد بعد تشابه أصلا عندما نقول هكذا تمليك عين بغير عوض مثلا دنيوي ها بغير عوض دنيوي فلا بد أن أو بعوض أخروي كيف تستطيع أن تعبر بهكذا تعبير تفضل
يعني هذا كتبه كيف يكون يعني إذا أنا
أعطيت هبة
للشخص
قربة لله تبقى هبة لكن قبل قليل قبل أن تدخل ذكرنا أمور تترتب آثارها مثلا لو أن ألزمت نفسك بنذر وعهد ويمين بأن تتصدق فلو قلت هكذا أهبك هذا المال قربة إلى الله تعالى ونويت الهبة لا تفرغ ذمتك لأنك عندما نذرت وألزمت نفسك ألزمت نفسك بعنوان التصدق وبحث الصدقة تختلف عن بحث الهبة وإن كانت قد تشاركها في بعض العناوين مثلا هنا لو قصدت بالهبة قربة إلى الله تعالى لكنها هبة ولم يدعي أحد أنها عندما تصبح مع تقرب تصبح ماذا؟ تصبح صدقة لم يدعي أحد هذا الأمر لذلك الفارق بينهما كالشعرة دقيق جدا في هذا الأمر فلا بد من التفصيل في القصد إن قصدت الهبة مع القربة الطهبة، لكنها هبة معاوضة بعوض دنيوي وبعوض لعله أخروي. أتصدق، قد تجمع بين الأمرين، أهبك هذا المال مقابل ذاك المال قربة إلى الله تعالى، شو المشكلة؟ خصوصا عندما تعرف أنه بحاجة إلى هذا الذي تريد أن تهبه إياه، فتقضي حاجته عناوين كثيرة قد تدخل، عوض دنيوي وعوض أخروي. أما بالصدقة لا بد أن تكون فقط الجهة المعاوضة جهة أخروية، وهو الله سبحانه وتعالى فقط. هذه يعني تستطيع أن تفلش البحث وتوسعه لدرجة أنك تعبر بكل هذا، بكل هكذا، بكل التعابير. قال كوهبتك، ملكتك، أعطيتك، لكن أن تقصد ماذا؟ مو الصدقة، الهبة. ونحلتك وأهديتك وأهديت إليك وهذا لك. طبعا هو يقف في الشهيد الثاني عن عبارة هذا لك عن باقي عناوين وهبتك، يقف عندها فيقول هذا لابد أن تكون فيه نية الهبة، أما تلك واضح فيها عنوان الهبة، وهبتك، أعطيتك، أهديتك، فبالتالي الهدية والهبة عنوانها واحد. فبالتالي هذا لك، يعني هذا لك قد تكون إخبار وقد تكون إنشاء، ونحن كل كلامنا في الإنشائيات أم في الإخباريات؟ كله إنشائيات، يعني لا تحتمل الصدق والكذب. وهبتك هذا المال حتى لو كانت بصيغة ماضوية، لكن يقصد منها الإنشاء، فبالتالي لا تحتمل الصدق والكذب في المقام. هذا يساعد في تقدم معكم في عنوان البلاغة الفرق بين الإخباريات والإنشائيات. عندما تقول وهبتك، أهب هذا المال لك حتى لو أتيت بصيغة ماضوية ومضارعية، قد يقصد منها ماذا؟ الإنشاء، لأنك عندما تقول وهبتك تنشئ هكذا عقد لا تحتمل الصدق والكذب، لا يقول لك أنت صادق أو أنت كاذب، لا تحتمل أصلا. أما لو أردت أن تخبر أنا في المرة الماضية وهبتك، تستطيع أن تقول ماذا؟ صادق أو كاذب، لكنها في باب العقود 100% فقط تكون إنشاء بقرينة العقدية، انتبهتم؟ بقرينة العنوان الذي نبحث فيه العقود. لذلك يقولون كل صيغ العقود مفادها إنشائي وليس إخباري. أما هذا لك في العقود أو في غير العقود تحتمل الإخبارية وتحتمل الإنشائية، فبالتالي تحتاج إلى نوع من القصد المحدد لها.
كيف أفهم لك من جهة المعنى ليس من جهة الجملة، من جهة المعنى فهو إنشائية، أقول هذا لك، أين الكذب والصدق؟ لا يوجد هناك كذب والصدق.
يعني مثلا عندما أقول هذا لك،
فين أقول لك أنت ليس لي؟
يعني بتعبير آخر احتمالية الإخبار فيها واضح، يعني لو تقول هذا خصوصا مع كون هناك مبتدأ وخبر،
بس بإشارة،
يعني أشبه في أنه يعني عنوان المعاوضة بعيد فيها، يعني هذا كأنك يعني بالبدو من كلمة هذا تريد أن تمهد الإخبارية أحسن للانفصال ما بين هذا ولك، لأن هذا لك أنت عم تستفيد من المجموع، لكن عندما تبدأ وتنطق هذا بعد العنوان
المجموع يفيد الإخبار، عندما
قلنا هذا يحتمل الإخبار ويحتمل الإنشاء شباب. لكن الشيخ يقول أنا كيف يصدق لي أن مثلا يحتمل كلامي مثلا عندما أقول هذا لك صدق وكذب، أو لا يحتمل الصدق والكذب، هو يريد أن يوجه
هذا. هذا مالي صحيح، قل هذا لك في هذه المواضع
عندما تنتهي، لكن ببدايتها لأنها منفصلة عن بعضها البعض، فالمبتدأ يختلف عن الخبر، أعطت نوع من أنها إشعار على أنها إخبارية أكثر ما هي إنشائية، فدفعا لهذا التوهم الذي موجود فيها لابد أن تتقوم بقرينة محددة بنية
تميزها عن باقي الصيغ الأخرى، وإن كان النقاش فيها قابل يعني لي الأخذ والرد. إنه عندما أقول هذا لك في مقام الإعطاء انتهى البحث، لا لا لا، هذا لك في مقام الإعطاء فيقول الذاك قبلت، فبالتالي عندما ينشئها بهذا بهكذا إنشاء، طبعا الكلمات حتى كلها الأعلام كل يرى نظرته فيها، تستطيع أن تتأمل أكثر، شو المشكلة؟ يعني لا يوجد نوع من الخوف والرعب عندما نناقش هكذا عبارة، عندما تقول هذا لك، وإن الإشكال أنها تكون في مقام الإنشاء البحثي تماما. لكن لهذه النكتة الانفصالية ما بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية لعله يتوهم من المقام إخبار، فلا بد أن تكون فيها مؤونة زائدة. شيخ علي التفتتم؟ تختلف عن صيغة وهبتك لأنها نزلت كالكلمة الواحدة.
لكن مثل ما نقول وهبتك هناك قرينة يعني قرينة مقامية يعني شبه معقدة، وهذا لك يعني
فيه القرينة واضح. لذلك هو الشهيد عندما قال معنيتها، وهذا لك معنيتها، هذه النية ترجع إلى من؟ فقط إلى هذا القيد، هذا لك. في احتمال ثاني يعني معنيتها في كل الصياغ تحتملون أن ترجع معنيتها هذه الظرفية لكل ما تقدم.
لا
هي هذا لك، هو إذن يناقش في هذا لك، نقاش يقع في هذا لك ولا يقع في غيره. التفت شيخ سلمان، إلا إذا تفضلتم وقلتم مع الجميع لابد أن يكون هناك نية الهبة، والنية لابد أن تكون موجودة لأنها من العقود، فلابد أن يكون فيها قصد واضح. فبالتالي هنا نستغني عن كلمة معنيتها لنفترض، وتكون راجعة إلى الجميع لا لخصوص هذا لك. لكن
قد يكون هنا هذا لك معنيتها للتأكيد أكثر.
لا واضح، واضح. الشهيد الثاني يجعل هناك شرط في كلمة هذا لك، إذا أردت أن تقصد بها الهبة لابد أن تجعل هناك نية في قلبك، وإن كان تقبل النقاش مثل ما تفضلته. إذا دلت القرائن على هذا لك أنه إنشاء، فما الفرق بينها وبين الوهبتك وأعطيتك وباقي الأمور؟ لطيف.
كانوا يقولون أنه من دولة تكون قرينة في القرائن، فأخرى سكتب يعني نحو الموضوعية للنية.
لكن نقاش إنما يقولون بهذا لك يختلف على الباقي، لأنه عادة يستخدمون بصيغ الإنشاء أفعال، لا يستخدمون صياغ تدل على الثبوت. تتذكرون الفرق بين الجمل الإسمية والجمل الفعلية؟ يعني هو ينطلق الشهيد الثاني من روح اللغة العربية ومتضلع في هكذا جوانب. يعني عندما تذهب وتجد الفرق ما بين الثبوت والحدوث في الجمل الفعلية والجمل الإسمية، لعله من تلك المنطلقات ينطلق، وإلا مع وجود القرائن انتهت، وذاك يمد يده ويقول هذا لك، والقرآن يعني حتمت الأمر وأنهته ونحو ذلك. لذلك سهلها قال ونحو ذلك، يعني أي صيغة باللغة العربية تدل على الإيجاب وإنشاء هكذا إيجاب فكافا في المقام فيأتي القبول. إذن والقبول وتفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض بإذن الواهب، وهو اللفظ الدال على الرضا، والإيجاب هو اللفظ الدال على الإنشاء هكذا عقد بهكذا قصد. قال والقبض، إذن الوقف، الصدقة، الهبة، إنما لزومها أو صحة العقد فيها مشروط بتحقق القبض بكل ما تقدم، بإذن المالك، بإذن الواهب، بإذن المتصدق وهكذا، وبإذن الواقف نفس الكلام. والقبض بإذن الواهب، لأنه لا يجوز التصرف بأموال الناس إلا بعد تحصيل رضاهم وإذنهم وإلى آخره من هكذا استدلالات وقراء واضحة، إن لم يكن مقبوضا بيده من قابل. أما لا، أنا عندما جعلت هذا المال في يدك مثلا، ها؟ وجعلته نوع من أنواع أنه اجعله في يدك أمانة، وهو في يده بكونه أمانة أنا وهبته إياه، فهل لا بد من تحصيل قبض جديد وإذن جديد إلى آخره؟ لا، ما هو موجود في يده. فبالتالي قال ولو وهبهما بيده، هو ملكي لكنه في يدك وأنا أهبه إياك، لا يحتاج إلى قبض جديد ولا إذن فيه ولا مضي زمان. لا، لأنه القبض والإذن بالقبض قد تحقق بنفس الآن عندما وهبت وهو في يده. والعرف يقول هكذا، هذا نوع من أنواع ينزل منزلة القبض، هو قبض وهو في يده، هذه يعني لابد أن أرجعها إلى يدي وأعطيه وأقبضه من جديد، هذه مؤونة زائدة العرف لا يعطيها قيمة، لا ينظر إليها هكذا. إذا كان عنوان القبض هو الأساس، القبض قد تحقق بل هو موجود في يده، والقبض هي حالة اعتبارية اعتبرها الشارع، فما في يده عندما يقصد أنه تملكه فقال قبلت، هذا العنوان الذي قال فيه قبلت ووضع اليد فيه، هذا نوع من أنواع القبض ولو تنزلا يمكن فيه قبضه، يعني لا يحتاج إلى مضي زمان. مثلا اقباض هكذا عين تحتاج إلى دقائق لنفترض، بل إلى ساعات، لا يحتاج إلى تلك المدة من جديد. لو كانت عندي السيارة وأريد أن أهبه وأريد أن أهبه إياه، لاحتجت إلى فترة نصف ساعة لكي أمكنه من القبض لنفترض، والآن السيارة معه أمانة، ها؟ فبالتالي هذه النصف ساعة وهذا الزمان، لو كان القبض، لو كان المال عندي لاحتجت إلى هذا الزمان، لكن هذه الأمور لم ينظر إليها على نحو الموضوعية بحيث أنه لا بد أن يكون هناك زمان في القبض، لا، هو يريد تسليط الموهوب والمتهب إليه بهذه العين وقد تحققت. يعني في آن في بعض العناوين الهبة لكي تقبض تحتاج إلى فترة زمنية لنفترض، طبعا العين موجودة عندهم، فبالتالي هذه الفترة الزمنية ولو دقائق لابد أن تتحقق، ليس لها موضوعية. يعني عندما قال الشارع القبض بإذن المالك والذي يهب، فبالتالي هنا عنوان الزمن، لأن هذه أحداث والحدث لا يقع إلا في ضمن أزمان الخارج عن الزمن والله، أما باقي الأمور لا يوجد حدث ينفك عن زمان، مستحيل يجيب لك حدث خارج عن الزمن، كل الأحداث داخل الزمن. حتى في آن من الآنات، مش عبر الزمن هو تعدد الآنات، آن حتى جزء من الآن، هذا كله يتحرك ويتصرف فيه ويحدث فيه الأفعال والأحداث الخارجية. فبالتالي ما نظرنا إليه يحتاج إلى زمن، مو أن الزمن هو المنظور، ليس لهذه الدرجة من التفلسف والتدقيق في أخذ كلمات الأعلام أو الروايات أو النصوص عندما تقول لابد من القبض لكي يصبح عقدا ولكي يصبح لازما، لا، ما الزمن قهري، لأن كل ما يحدث فيه لابد أن يقع في ضمنه. قال ولا إذن فيه ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه، لماذا لكل هذه الشروط لا تجب شيخ آدم؟ لحصول القبض المشروط، ده هو بيده، فأغنى عن قبض آخر وأغنى عن إذن آخر وأغنى عن مضي زمان آخر إلى آخره، يسعه إذ، هذا التعبير السليم، لا مدخل للزمان هنا وفي كل تعاطينا في هذه الأمور، لا مدخل أصلا للزمان مع كونه مقبوضان. وإنما كان الزمان معتبران، هكذا يقصد، وإنما كان معتبران هذا الزمن مع عدم القبض طبيعي. لماذا؟ لأن القبض حدث وفعل من الأفعال، وهذا لا يقع إلا ضمن الزمن إذا لم يكن قد تحقق، لكن هذا هو متحقق بنفسه لضرورة. هم بلش يحكي نوع من أنواع التدقيق في هذه الأمور التي هي موجودة، لكن قال ولضرورة امتناع حصوله. واضح، لأن كلنا في داخل الأزمان وأفعالنا في داخل الأزمان، فبالتالي كيف يحصل قبض من دون زمان؟ لكن لا تحتاج إلى هكذا مضاقة وتدقيق، يكفي في المقام أن الزمن ليس مطلوبا. الشارع عندما اشترط القبض والإقباض لم ينظر إلى الزمن أصلا. عجيب للشهيد هنا، الشهيد الثاني هنا استيقظ، مو استيقظ، هنا أراد أن يلفت إلى هذه النكتة مع أنها سيالة في كل العقود. استفدتم؟ أبيعك هذه العين التي في يدك أمانة، شو المشكلة؟ قص عليها كل الأبحاث الأخرى. والزمان في كل الأمور ليس ملحوظا. وإطلاق العبارة، بس نعلي صوتنا كثير، نحن بيوصل الصوت للصف الثاني والله بيوصلش. قد ما صرفنا وضيعتنا.
الشيخ معين ما نسمع صوته.
الشيخ معين أصلا بيطلعش صوته.
صوته قبيل.
لا بعلي صوته.
إذا
إيه في فترات بيطلع فيها طلعة، لكن عادة كلامه هادئ. بس إنه تطلع عند بس في كيف فعل بالمطلب بيطلع فيها. لا لا، لابد أن نرفع أكثر الصوت. وإطلاق العبارة، ارجع لعبارة الشهيد ماذا يقول؟ والقبض بإذن الواهب. قال ولو وهبه ما بيده، هذه العبارة، لو وهبه ما بيده. إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أودعك إعارة على نحو الإعارة أو غصب أو غير ذلك. لنفترض أنك وجدتها إن كان على صعيد المجهولية للمالك فيما بعد عرفت أنني أنا المالك، أو إن كان على صعيد اللقطة وجدتها أنت ووضعت يدك عليها وفيما بعد عرفت أنها لي وأنا عرفت أنها بيدك، لكن ما دام أنه هو الذي وجدها فأنا أهبه إياه. هذا لا يحتاج إلى قبض جديد، بل حتى أكثر من ذلك هو يريد أن يناقش في كلمة الغصب. إجا الشيخ مصطفى وطلع على فرديسان وفات وأخذ من بيتي هذه العين والمال، وبعدين أنا عرفت أنه يستحق إلى آخره فوهبته إياه رغم أنه غاصب، مع أنه يقولون لا يد لغاصب. يقول الشهيد الثاني هذه تحتمل المناقشة، لأن الغاصب كأن يده ليست على العين، فكيف تنزل منزلة القبض عندما تقول وهبتك ما في يدك؟ يعني كل العبارات التي عبر عنها التي تشملها كلمة إطلاق ما بيده كلها لا إشكال فيما ناقشنا فيه إلا كلمة الغصب. لو غصبت يا شيخ سلمان أبعدك الله عن الغصب، فبالتالي لو غصبت هذه العين وأصبحت بيدك وأنا قلت لك أهبك هذه العين، هم يقولون لا يد للغاصب، لكن ليس هذا هو المراد. يعني عندما يقولون لا يد للغاصب، لا، وبالعكس هم يحملونه مسؤولية الضمان، فبحيث أن إذا تغيرت أو انعدمت إما العوض إما المثل قيمة إلى آخره يبحث في هذه المسألة، فكيف لا يد له؟ لكن يعبرون لا يد بحيث أنها
ليست ملكة،
ليست على نحو أنه يستطيع أن يقول ولو بوجه ما أنا أتملكها، لا يد له فيها،
يعني نفي مطلق اليدية، لا أن المراد لا يد له، بالعكس يحملونه المسؤولية لأنها في يدك. كل الفقهاء يتفقون على أن الغاصب يضمن، يضمن المثل ويضمن القيمة وإلى آخره. لذلك لو جعل هناك الغاصب معاوضة، أصح هذه المعاوضة ولا تصح؟ تصح. يعني لو أنا أخذت منك $1,000 وذهبت، أو أخذت منك عينا وذهبت وبعت وذهبت العين، أضمن أقصاها، أنت ضمن الغاصب، تضمن مثلا المثل وإلا القيمة، ذهبت العين نفترض. يعني أكثر من هكذا لا يحمله الشارع المقلل، لا يشجع على هذه الأمور. لكن لو حصلت بالنهاية العقد صحيح، أنت ترجع إلى الغاصب، إما أن يأتي لك بالمثل، وإما أن يأتي لك بماذا؟ إما أن يأتي لك بالقيمة. لكن بمكان ما يوجد له يد، إذا عندما تقول لا يد، إذا النفي مطلق جنس اليد عن يده، يعني بمعنى آخر المراد منه واضح. لذلك لا يأتي الإشكال، وإن كان الشهيد الثاني فرق، قال لا، قال والوجه واحد واضح. شو الوجه واحد في الجميع حتى مع الغصب؟ لأنني عندما أريد أن أهبه أجعل هناك قبض بإذنه، قد تحقق وهو في يده، والوجه واحد في الجميع حتى بعنوان الغصب. لكن يقول وقيل بالفرق بين القبض بإذنه وغيره وهو حسن، يريد أن يشير إلى مسألة الغصب، يعني أكد على هذه النقطة. يعني عندما يقول التصرف بإذنه وعدمه، يريد أن يشير إلى النقطة الأخيرة، مسألة الغصب
وهو حسن. يعني أن تفرق بين كل صور العارية والإيداع واللقطة وغيرها، وما لا يكون بإذنه كالغصب. فماذا نفهم عندما قال وهو حسن شيخ علي؟ لو كانت بيده تحت عنوان الغصب، إذا أردت أن تهبه إياه لابد من قبض جديد، لكنه بعيد لا وجه، يعني بتعبير آخر لا تستطيع أن تأتي له بوجه يعني يؤنس. لذلك قال وهو حسن، إذ لا يد للغاصب شرعا. هذه لا تكفي في أن نصلي، في أن نجعل العبارة لا يد له للغاصب شرعا، مع أننا نحمله كثير من الأحكام، فكيف تقولون لا يد له؟ لابد من توجيهها. للتالي هذه وهو حسن، إذ لا يد للغاصب شرعا، تحتاج إلى نوع من أنواع التوجيه الآخر. وبالتالي حتى لو غصبها، أهابك ما في يدك، تحقق عنوان القبض عرفا. بالعكس، ما الفرق بينها وبين كل الصور وهو عبر قبل قليل والوجه واحد فيها؟ إذ لا شرط للزمان ولا لعنوان حالة قبضية جديدة، لا، الشرع لم يعطي لهذه الحالة الإقباضية في الخارج اعتبار، إنما جعلها وسيلة لأجل اللزوم وصحة العقد، وهذا قد تحقق كونه بيده، فالوجه واحد صحيح. لذلك الأولى في العبارة أن تكون هكذا. لكن بناية، إذا كان قد أخذ لعنوان اليد لا يد له، إذن لم يتحقق القبض. يعني عندما يأتي الشرع ويقول لا يد للغاصب، يعني عنوان القبض لم يتحقق، لأنه القبض يحتاج إلى ماذا؟ إلى تسلط. تسلط اليد كناية عن التسلط، لأن سبب من أسباب التسلط، فأطلق السبب وأراد المسبب، فبالتالي هذه العلاقة فيها سببية. فبالتالي عندما يقول لا يد له، يعني ليس مسلطا عليها. نعم، عندما أنا وهبته قرينتها فيها أنني سلطته، انتهى البحث، إذا لا تحتاج إلى قبض جديد، والبحث فيها يعني الأمر فيها سهل. وكذا إذا وهب الولي الصبي، أنا لست وليا على أموال الصبي، وأمواله أين؟ عندي، وما أهبه سوف يبقى عندي، لابد أن أعطيها وأضعها في يد الصبي؟ لا، لا يجب، نفس أنا يدي يده ويده يدي، بتعبير الفقه هكذا، يدي يد الصبي والمولى عليه ويد المولى عليه يدي، لذلك ما هو في يدي في يده. فبالتالي هذه نفس الصورة لا تحتاج إلى قبض جديد، يعني لابد أن يخرجها من يدي فيضعها في يد الصبي ويأخذها من يد الصبي ليقول أنا قبضت عنه. لا، لا يجب هكذا أمور. فنفس هو الذي يقبض، هو الذي يوهب، وهو المتهب بمنزلة الصبي. ما المشكلة في المقام؟ لذلك قال وكذا إذا وهب الولي الصبي، إذا وهب الولي الصبية أو الصبية هل يأيى النسبة في الصبي؟ ممكن تكون يأيى نسبة نسبة إلى الصبا، ليست نسبية. الصبي الصبا فتنسبه إلى الصبا فتقول الصبي، ما هي النسبة؟ نسبة إلى المنسوب إليه.
الصبي شيخ
الاسم جيد فيما بعد، لو نعم لو كان هكذا وضعا وضع لهكذا شيء بحث آخر، لكن لو أردت أن تنسبه إلى الصبي تختلف المسألة، تصبح يأيى النسبة. يعني إذا كان الأصل بالوضع هو الصبا وأنت تنسبه إلى هذا الزمن فتكون يأيى النسبة.
وماشي لكصار اسم مثل الولاء من الولي،
ما هو عندما ينسب يبقى اسمان. بالعكس تذكرون البحث، المنسوب يعامل معاملة النعت، عفوا الوصف، مع أنه ليس وصفا جامد. يعني عندما تقول جاءني رجل بيروتي، بيروت جامدة، مع ذلك تعرفها هنا نعت. لماذا؟ ببركة ياء النسبة تنزل منزلة الوصف. يعني عندك هناك وصف حقيقي وعندك هناك وصف تنزيلي. فهل الصبي بمنزلة أنه هو ينسب إلى الصبي إلى الصبا؟ لعله فيها هكذا وجه، إيه ولا يعني أصلها ناس نسبة. وإلا إذا كان الوضع هو هكذا مرحلة من مراحل عمر الولد تسمى الصبا، فأنا أنسبه إلى هذا لكن فيما بعد خلص نقول صبي وصبية كأنها أشبه بالأعلام بعد قليل. لكن ظهر هذا بقرينة الاستعمال شيخ سلمان، لكن بقرينة الوضع لا، عندما وضع وضعت كلمة الصبا لهذا الزمن وأنت تنسب إليها. لذلك هنا الولد الصبي، تستطيع أن تقول الصبي هنا شنو؟ إذا وهب الولي هنا، هنا تعلقت فيها مباشرة، يعني لم تقع في مقام النعت. نعم الولد الصبي نعت، تستطيع أن تتابع على هكذا، أو الصبية ما في يد الولي كفى الإجاب والقبول ولا يحتاج إلى قبض جديد كالصورة الماضية يا شيخ مصطفى، إياك أن تخرج عني ابقى معي من غير تجديد القابض لحصوله بيده وهي بمنزلة يده. وما هي هي وما هي هي؟ يعني يده، هذه اليد ليد الولي بمنزلة يده يد الصبي، وهي يد الولي بمنزلة يد الصبي، هكذا تكون العبارة. ولا أيضا مضي زمان. وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له. طبعا قصد القبض عن الطفل، ما هذا أمر قهري، كيف أنه يعتبر قصده؟ هل يمكن أن نقول من دون أن يقصد يدخل في يد في ملك الصبي؟ يعني أنا أهبه ويعتبر أثناء القبض قصده، ما عندما أهوهبه وقلنا القبض فيه فالقصد حاكم عليه. استفدتم؟ ها، لذلك قيل جدا ضعيف يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي. أنا هذا المال بيدي، لنفترض هذا التليفون لي، أريد أن أهبه لي المولى عليه أنا كالصبي والصبية، فلأنه بيدي لا أحتاج. هو يقول لأن المال المقبوض بيد الولي له، فهنا احتمل لأنه له يحتاج إلى قصد. ما هو عندما قال أعطيه طبيعي هو قاصد لأن يخرجه من ملكه إلى ملك الصبي والصبية، فهذا كاف في المقام ويعتبر قصد القاضي. يقول هذا القائل: لا يشترط فقط قصد الإعطاء، لا، فعندما يقصد الإعطاء لا بد أن يقصد القضية. هذا بعيد جدا، لأنه بقصده للإعطاء تحقق عنوان القبض فيه، لذلك بعيد جدا.
إذا أصل مثلا أموال للطفل، الطفل لا يقبض صحيح، يعني قبضه ولكن لا يصف قبضه.
أحسنت، لأنه لابد أن يكون شنو؟ أصل هذه أيضا إشكالية أخرى في أنه هل يصح هكذا قبض منك هكذا ولي؟ فإن دعمت هكذا إشكال تؤيد هذا المطلب في أنه قهرا لابد أن يكون القبض من جهته. مؤيد لطيف، فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد، هكذا يقول هذا صاحب هذا القول. لكن يقول الشهيد: كلام الأصحاب مطلقون. ماذا مطلق؟ قالوا: إذا وهب الولي الصبي ما في يده كفى الإيجاب والقبول. ما معنى كفى الإيجاب والقبول؟ إذن لا يحتاج إلى قبض جديد ولا إلى قصد قبض. العبارة مطلقة. أما مسألة العبارة تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. هو هي الهدف.